أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجواب الخامس، وهذا ذكره السيد الخوي قدس الله نفسه، ذكر في تغريداته وحاصله أن جليل الأصل له إطلاق إفرادي لاعتباره يشمل كلا الطرفين، وله إطلاق أحوالي لاعتباره يشمل كل الحالات الموجودة في الطرفين، فله إطلاق أفرادي وله إطلاق أحوالي. الإطلاق الأحوالي هو المقصود به في المقام، وإطلاق الأصل عند شموله لهذا الفرد لحالة فعل الآخر وتركه، كذلك عند شموله للفرد الآخر الطرف الآخر هو مطلق بلحاظ فعل الآخر أو تركه، فله كل هناك إطلاقان أحوالي وأفرادي. ويقول بأن المحذور محذور الترخيص بالمخالفة القطعية كما ينبت برفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين كما هو المدعى في أصل الشبهة، كذلك يندفع برفع اليد عن الإطلاق الأحوالي الإفرادي والأحوالي لأحد الطرفين فقط. هذا يندفع المحذور. ننتظم بأن دليل الأصل لا يشمل أحد الطرفين ويشمل الآخر، لا يشمله أصلا. إطلاق الأفرادي لا يشمل أحد الطرفين، وبالتبع أيضا إطلاق الأحوال أيضا لا يكون فيه ثابتا، لأن الإطلاق الأحوالي هو فرع شمول الدليل علما للطرف السائق في إطلاق الأحوالي. نحن نرفع اليد عن إطلاق الأفرادي والأحوالي في أحد الطرفين، وهذا أيضا يندفع إليه المحذور لأنه هذا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه لا يرخص في ارتكاب كلا الطرفين، وإنما يرخص فيما لا في ارتكاب أحد الطرفين. الطرف الآخر لا يشمله ماذا؟ لا يشمله إطلاق دليل الأصل الأفرادي والأحوالي، وإنما يشمل أحد الطرفين، فيندفع به محذور المخالفة القطعية. وحين لم يقول بأنه لا مرجع لأحد الأمرين على الآخر، كل من ما يندفع المرجع المحذور فلا مرجع لأحدهما على الآخر. هذا الجواب الخامس. هذا الجواب الخامس بإمكان المحقق العراقي أن يقول إنه هذا ليس حل المشكلة، هذا ليس حلا لشبهة التخيير، بل هو التزام بشبهة التخيير لكن عن طريق آخر، التزام بشبهة التخيير لكنه عن طريق الالتزام بعدم شمول دليل الأصل لأحد الطرفين واختصاصه بأحد الطرفين دون الآخر، لكن النتيجة هي ماذا؟ هي أنه يترتب عليه التخيير والترخيص في المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ لأن دليل الأصل يشمل أحد الطرفين. بقطع النظر عن ذلك، نحن في الجواب السابق حاولنا أن نوجه كلام السيد الخوي المتقدم، لأن قلنا بأنه لا من الممكن أن يكون السيد الخوي له نظرة أعمق من ذلك، يعني لا يريد أن يقول فقط هناك أن التقييد شمول الأصل للطرفين بحالة كونه هو السابق، هذا اللي كنا نمثل به، بحالة كونه هو السابق، لا يوجد إبرازه كبديل عن التقييد، تقييد إطلاق الأصل لكل من الطرفين بحالة عدم ارتكاب الطرف الآخر، لا يريد أن يقول هذا تقييد وهذا تقييد فقط، ولا مرجح لأحدهما على الآخر كما هنا قال. وإنما قلنا من المحتمل أن يكون نظر أبعد وأعمق من ذلك، وهو أنه يريد أن يقول بأن التقييد المقترح هناك في كلام في أرشفة التخيير هذا يمكن الالتزام به. لماذا؟ لأن جريان العقل في الطرفين وإطلاق العقل في الطرفين لحالة عدم ارتكاب الآخر ليس له معارض، ليس له معارض. بينما إطلاق دليل الآخر للطرفين في حالة كونه هو السابق له ماذا؟ له معارض، على ما تقدم بيانه في الدرس السابق. لكن هنا لا، ليس هناك مجال لأن يقال ذلك. واضح أن النظر هنا فقط إلى ماذا؟ إلى إبراز احتمال آخر في قبال الاحتمال الذي ذكر في أصل الشبهات. فيقول كما يحتمل رفع اليد عن الإطلاقين الأحواليين في الدليلين، يمكن أن يقال لا، لأن دفع المحذور يتحقق برفع اليد عن الإطلاق الأفراد والأحوال لأحد الدليلين، مع وضوح أن كل منهما يترتب عليه ماذا؟ التخيير، فتكون شبهة التخيير ثابتة، وهي التي لا يلتزم بها السيد الخاسي، لا يلتزم بالتخيير، يلتزم بوجوب الموافقة القطعية والعلم الإجمالي، لكن هو يرى بأن وجوب الموافقة القطعية إنما هو من جهة ماذا؟ تعارض الأصول في ماذا؟ في الأطراف، من جهة تعارض الأصول في الأطراف. حينئذ يكون الجواب عن يعني دفع هذا الجواب ورد هذا الجواب منحصر بهذا الشيء بما تقدم سابقا من أن رفع اليد عن الإطلاق ليس أمرا اعتباطيا، وإنما نرفع اليد عن الإطلاق بمقدار ما تقتضيه الضرورة، بمقدار ما يكون الإطلاق موجبا للمحذور. فأي إطلاق ليس فيه محذور يجب العمل به ولا يجوز رفع اليد عنه، وإنما يرفع اليد عن الإطلاق الذي يترتب عليه المحذور، الإطلاق الذي له معارض، الإطلاق الذي له معارض هذا نرفع اليد عنه. وأما الإطلاق الذي لا يوجد له معارض أصلا لا داعي لرفع اليد عنه أصلا. وفي المقام الذي نلاحظه هو أن الإطلاق الذي له معارض أو أن التعارض في الحقيقة إنما يقع بين الإطلاقين الأحواليين، بين الإطلاقين الأحواليين يقع التعارض، وإلا الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف ليس له معارض. الإطلاق الأفرادي في كل طرف ليس له معارض، وإنما المعارضة قائمة بين الإطلاق الأحوالي في هذا الطرف مع الإطلاق الأحوالي في الطرف الآخر، هذان متعارضان. إذ لا يمكن للشارع أن يرخص في هذا الطرف مطلقان، سواء فعلت الآخر أو تركت الآخر، وكذا يرخص في الآخر مطلقان، يعني سواء فعلت الأول أو تركت الأول، هذا لا يمكن الجمع بينهما، لأن ذلك يؤدي إلى التخصيص والمخالفة القطعية. أما أصل الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف هذا ليس له معارض، ليس له معارض، بعبارة أخرى أنه يكفي في دفع المحذور وإن كان جريان الوصول أن نرفع اليد عن إطلاق أحوال واحد في أحد الطرفين. رفع اليد عن إطلاق أحوال واحد في أحد الطرفين يدفع المحذور، مع بقاء الإطلاق الأفرادي في هذا الطرف وبقاء كل الإطلاقين في الطرف الآخر هذا يدفع المحذور. لا يكون ذلك تخصيصا في المخالفة القطعية. إذا رفعنا اليد عن إطلاق الأحوال في أحد الطرفين، لأن قلنا أن الأصل يشمل هذا الطرف لكن ما له إطلاق أحواله، ما له إطلاق أحواله، هذا يرفع المحذور. المحذور ينشأ في الحقيقة من وجود إطلاق أحوال في هذا الطرف بعد فرض الإطلاق الأفرادي ومن إطلاق أحوال في الطرف الآخر. إذ لا يمكن الجمع بين الترخيصين المطلقين في ماذا؟ في الطرفين، لأن هذا يؤدي إلى الترخيص المخالف القطعي. فمركز التعارض هو هذا. وهذا معناه انه لا داعي لرفع اليد عن الاطلاق الافرادي في احد الطرفين، لان يعني الاطلاق الافرادي ليس له معارض، بدليل انه يمكن اجراء الاطلاق الافرادي في كلا الطرفين. لان نقول ان الترخيص ما يحدث اصل الترخيص مو اطلاق الترخيص يثبت، وكذلك يثبت الترخيص في الطرف الاخر. هذا لا محذور فيه اصلا، لا محذور فيه، وانما المحذور عندما يكون الترخيص مطلقا. هذا الاطلاق الترخيص لا يجتمع مع اطلاق الترخيص في الطرف الاخر، فلب المشكله واساس التعارض وقع في هذا بين اطلاقين الاحواليين، حينئذ نقطع جزء عن الاطلاق الاحوالي. هذا هو الموجز لما يقترحه المحقق العراقي. القضيه ليست رفع اليد كيفما شاء ومن دون ان تقتضي ذلك الضروره، وانما تتحدد بحدود الضروره والمقدار ما يقتضيه التعارض، والتعارض ليس قائم الا بين الاطلاقين الاحواليين، فحينئذ نرفع اليد عن هذين الاطلاقين الاحواليين. لماذا؟ لان اجراءهما معا غير ممكن، لانه يلتزم ترخيص المخالفه القطعيه. اجراء الاطلاق الاحوالي في احد الطرفين بالخصوص دون الطرف الاخر ترجيح بلا مرجح، فيتطابق الاطلاقان الاحواليان في الطرفين. وهذا هو ما يقوله المحقق العراقي، ويتعين هذا حينئذ في قبال الالتزام بماذا؟ بسقوط الافراد، سقوط الاطلاق الافرادي والاحوالي في احد الطرفين، لان سقوط الاطلاق الافرادي في احد الطرفين لا موجب له، لان الاطلاق الافرادي لا معارض له. هذا الجواب الخامس. الجواب السادس، ولا بد ان نستعرض هذه الاجوبه لان الشبهه مهمه جدا، لان الشبهه هذه تنتج في الحقيقه الشيء، يعني من الصعب جدا الالتزام به، تنتج في الحقيقة طبعا بناء على ما تتلك طبعا، تنتج ماذا؟ عدم وجود الموافقة شنو؟ القطعية في العلوم الإجمالية، علم الإجمالي نتج الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه شبهة التخيير تجي ترخيص المشروط في كل من الطرفين، ومعنى ذلك هو أنه لا تجد الموافقة القطعية وتجيز المخالفة احتمالية، وهذا مما لا يلتزمون به. الجواب السادس هو ما ذكر في كلمات السيد الشهيد قدس الله نفسه، ذكر بأن الترخيص في الطرفين بنحو المشروط يمكن تطور على نحوين حاصله هذا. الأول أن يكون التقييد في الموضوع، التقييد ليس في الحكم، لا نجعل الحكم مطلقا، الترخيص مطلقا ليس مقيدا، لكن التقييد يلحق متعلق الترخيص، يعني في الموضوع، الموضوع يكون مقيدا بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. بعبارة أخرى أن المرخص فيه يكون هو حصة خاصة من الشرط، هو حصة خاصة من الشرط لا مطلق الشرط، وهي شنو؟ الحصة الشرب المقترن بسبب الطرف شنو؟ الآخر. شرب هذا إذا كان مقترنا بسبب الطرف الآخر هذا يرخص فيه، فيكون القيد تقييد بعدم ارتكاب الطرف الآخر قيدا للموضوع لا للحكم، أما الحكم فيقع على إطلاقه. هذا نحو. النحو الثاني أن نفترض لا أن يكون التقييد في الحكم لا في الموضوع، عكس الأول، الحكم مقيد أما الموضوع فهو يبقى داخل على إطلاقه، المرخص فيه هو مطلق الشرط، لكن الترخيص لا يثبت له إلا مقيدا بماذا؟ مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، بعدم ارتكاب الطرف الآخر، وإلا المتعلق والموضوع الترخيص هو مطلق الشر، هو طبيعي الشر، مو حصة خاصة من الشر، وإنما طبيعي الشر هو الذي يتعلق به الترخيص، لكن الترخيص الذي يتعلق به ليس ترخيصا مطلقا، وإنما هو ترخيص الترخيص كحكم مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا النحو الثاني. الجواب يقول بأن كل منهما محال. كل منهما غير معقول. كل منهما غير معقول. فحينئذ يكون الترخيص الترخيص المشروع في كل من الطرفين محال. وبذلك تبقى شبهة التخيير. أما الأول من هذا يكون محال وغير معقول، وهو أن يكون الحكم مطلق ليس مقيد، لكن قد يكون لاحقا علما بمتعلقه. هذا يكون مطلق بهذا أن يكون يعني غير معقول باعتبار أن الشرب المقيد بترك الآخر بعدم ارتكاب الطرف الآخر، أو قل بعبارة أخرى الحفظ الخاص من الشرب وهي الشرب المقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذه الحفظ الخاصة نحن لا نحتمل حرمتها أصلا، مما لا نحتمل حرمتها حتى نتعقل أن يأتي دليل ويؤمننا من ناحيتها، حتى نتعقل جريان الترخيص بلحاظها. لماذا؟ لأننا لا نحتمل كونها محرمة، لأن المحرم هو ظهر عن ماذا؟ ما نحتمل حرمته هو ذات الشر، طبيعي الشر. للشر المقيد أو المقترن بماذا؟ المقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، ما نحتمل حرمته أصلا. حتى المنزلة وهذا ما أما الشرب المقيد مطلق أو الشرب أو الشرب الشرب مطلق أنا أما حرام أو شنو أو هذا الشرب هذا الشرب هذا لأن الشرب هو مطلقان أما حرام وأما شنو وأما حلال. فما نحتمل حرمته عبارة عن الطبيعي هو الشرب مطلقان، أما الحصة الخاصة من الطبيعي هذا لا نحتمل حرمتها أصلا. فلا معنى لأن يجري الترخيص بلحاظها ليؤمن من ناحية شيء نحن لا نحتمل أصلا شنو حرمته، لا نحتمل حرمته أصلا. أو بعبارة أخرى أن نقطع بعدم حرمته، هذا شيء نعلم بعدم حرمته. الشرب هذا الإناء المقيد بعدم ترك الطرف الآخر هذا لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجريان الترخيص للحاضه وللتأمين من ناحيته. فإذا لا معنى لأن نفترض أن الترخيص مطلق لكن متعلقه يكون مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر. هذا ما يرد على الاحتمال الأول. وأما الاحتمال الثاني وهو أن يكون الأمر بالعكس، لأن يكون القيد قيد في الحكم لا في الموضوع، فيكون الموضوع مطلقا. هذا الاحتمال الثاني طبعا لا يرد عليه الاشكال الموارد على الاول. الوارد لا يرد ماذا؟ لانه المتعلق هنا هو عبارة عن طبيعي الشر ليس الشر الخاص. وش طبيعي الشر؟ نحتمل حرمته، نحتمل حرمته، فلا يرد عليه الاشكال الثالث. لكنه يرد عليه لاننا لا نتعقل بان يكون الحكم مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر مع كون الموضوع والمتعلق ماذا مطلقا من هذه الناحية. بأن نفترض لماذا لا نتعقل ذلك؟ لأن معنى هذا الكلام في الحقيقة أن الموضوع مطلق والحكم مقيد. هذا معناه أن الحكم المقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر سوف يسري إلى جميع حصص هذا المطلق حتى الحصة الفاقدة من الفاقدة لذلك الشرط الذي قيد به ماذا؟ الحكم. بمعنى أن الحكم المقيد بعدم ارتكاب الآخر سوف يسري إلى جميع حقوق الشرب، لأن الشرب المتعلق مطلق بحسب الفرض، حتى الشرب غير المقترن بترك الطرف الآخر. هذا الترخيص المقيد سوف يسري إذا تميل تمام حصة الطبيعة تمام حصة المطلق حتى الحصة غير الوالدة من للقيد الذي قيد به ماذا الحكم هذا غير معقول. كيف يعقل أن يثبت الحكم المقيد؟ الحكم الترخيص المقيد لعدم ارتكاب الطرف الآخر أن يثبت للشربي حتى إذا لم يقترن بعدم ارتكاب الطرف الشنو الطرف الآخر هذا غير معقول. فيبقى المتعلق مطلقا وتقييد الحكم هذا لا معنى له، بل في مثل هذه الحالة لا بد أن يسر القيد من الحكم إلى شنو إلى الموضوع، لا بد أن يسر الحكم من القيد إلى الموضوع. وعلى هذا الأساس قالوا لأن قيود الحكم كلها راجعة لمن راجعة إلى الموضوع، فلا بد من استراد سراية القيد من الحكم إلى الموضوع. فإذا سر القيد إلى الموضوع حينئذ رجعنا إلى النحو الأول، لأن الموضوع صار ماذا؟ صار مقيدا، الموضوع صار مقيدا. وحينئذ يرد عليه الإشكال السابق، ما هو كان الإشكال؟ كان إشكاله هذا، أن الموضوع المقيد الشرب المقيد بعدم ترك بعدم ارتكاب الطرف الآخر هذا مما لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجريان الترخيص من ناحيته. يعني يرجع إلى الأول حينئذ، لماذا؟ لأن لا بد أن يسر الحكم القيد من الحكم إلى الموضوع. إذن كل منه أيضا غير معقول، وعليه بأي شكل يتصور الترخيص المشروع في الطرفين هو غير معقول. يتصور الترخيص في الطرفين ترخيص بمعنى ترخيص في الفعل المقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر هذا غير معقول. يتصور لا الترخيص المقيد بعدم ارتكاب الآخر مع كون الموضوع مطلق هذا أيضا لا بد أن يرجع إلى الأول، وهذا يرجع عليه الإشكال. هذا هو الجواب المذكور. هذا الجواب يمكن أيضا دفع بأن نختار الاحتمال الثاني، بأن يقال بأن القيد قيد بالحكم لا للموضوع، الترخيص مقيد بماذا؟ بعدم ارتكاب الطرف الآخر، نفس الترخيص مقيد. أيضا في أن يقال أن الشارع يحكم حكما شنو مقيدا بشيء، يجعل ترخيصا مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر. فالقيد قيد المنزل حكم، نختار هذا مع كون المتعلق ماذا؟ هو مطلق الشرب، هو مطلق الشرب. وبهذا تندفع المحاذية غير الإشكال اللي سيجي دفعه. يعني بعبارة أخرى بعد ماكو ما نقدر نقول أن هذا إشكال، أن هذا لا نحتمل حرمته، فكيف يعقل جعل الترخيص والتأنين من ناحيته؟ ليش؟ لأن جعلنا الموضوع هو مطلق الشر، ومطلق الشر مما نحتمل شنو؟ نحتمل حرمته، فهذا الإشكال يندفع. كما أنه يندفع إشكال الترخيص في المخالفة القضائية، لماذا؟ لأن الترخيص ليس مطلقا، الترخيص ليس شنو؟ ليس مطلقا. إشكال الترخيص في المخالفة القضائية إنما يلزم عندما يكون الترخيصان شنو؟ مطلقان. عندما يكونا مطلقين يلزم الترخيص في المخالفة القضائية. أما إذا قلنا أن الترخيص الجاري في كل من الطرفين هو ترخيص مقيد، ترخيص مقيد بعدم ارتكاب الطرف الآخر، فلا يلزم ماذا؟ محذور المخالفة القضائية. فالإشكالات تندفع. وش المشكلة هذا؟ هذه المشكلة، مشكلة هذا أنه لابد أن يكون القيد قيد الحكم لابد أن يسري المن إلى الموضوع، فكأنه لابد أن من افتراض لحاظ القيد في الموضوع، لابد من افتراض لحاظ الموضوع مقيدا، فكأنه
يفترض يسترق هذا المجيب بأن السراية تعني هذا، تعني أن الحظ متعلق الترقيق مقيدان، ولا يمكن أن يكون ماذا؟ أن يكون مطلقا. هذا هو يعني هذا ليس صحيح، لا غير في أن يفترض أن الموضوع يبقى ماذا؟ يبقى مطلقا، يبقى الموضوع مطلقا. الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ القيد، إطلاق ليس تجميع للقيود ولحاظ القيود، وإنما هو ربط القيود، عدم لحاظ القيود ولحاظ ذات الطبيعة، مع عدم لحاظ أي شيء معها، هذا هو الإطلاق. فليس بالضرورة عندما نقول بأن هناك قيد في الحكم أن يكون هذا القيد ملحوظا في متعلقه، لا ليس هذا، ليس لازما ليكن متعلق الحكم مطلقا والقيد راجع إلى الحكم. السراية معناها شنو؟ معناها أن هذا الحكم يسري إلى حطف، إلى تمام حطف الموضوع، إذا لم يكن هناك مانع يمنع من سريانه إليه. ما يعني بالضرورة ماذا؟ أن نلحظ الموضوع مقيدا، لا تبقى مقيد حتى يجي إشكال، ماذا يجي إشكال؟ أن هذا الموضوع المقيد نحن لا نحتمل حرمته، فلا معنى لجيران الترخيص من ناحيته، لا هو يبقى مطلق لا يلحظ مقيدا، فالإطلاق معناه لحاظ ذات الطبيعة وعدم لحاظ أي شيء معها. السريان يحدث، يجري يسري الحكم إلى تمام حفظ هذا الموضوع المطلق، لكن حيث لا يمنع منه مانع، حيث لا يمنع منه مانع، ولا يشتغل بأنه عندما يكون الحكم ترخيص مقيدا بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا يكون مانع من سريان هذا الحكم إلى بعض حفظ هذا المطلق. هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني كون موضوع الترخيص مقيدا، حتى نجي نقول بأنه نحن لا نحتمل حرمة هذا الموضوع المقيد، يعني حرمة هذا الموضوع الذي لوحظ فيه القيد والذي لوحظ مقيدا، ما نحتمل حرمته، ما نحتمل حرمته، فكيف يعقد عن التقييد في العالم؟ ما يلزم منه ذلك، وإنما غاية ما فيه هو أن يكون الموضوع مطلق، بمعنى أنه لوحظ في الموضوع ذات الطبيعة، ذات الطبيعة، ومقتضى كون موضوع للحكم ومتعلق بالحكم أن الحكم يسري إليه إلا إذا منع منه مانع، ومن الواضح أن المانع موجود ويمنع من سريان هذا الحكم إلى الحقق التي تقترن بما لا تقترن بارتكاب الطرف الآخر، التي لا تقترن بماذا؟ لا تقترن بعدم ارتكاب الطرف الآخر، هذا يمنع منها، لا يعقل ماذا؟ لا يعقل أن يثبت فيه هذا الترخيص المشروع بعدم ارتكاب الطرف الآخر. لكن هذا كما قلنا لا يعني أن الموضوع مقيد، أن الموضوع مقيد فلا نحو يرد عليه الإشكال الشرعي، فيلتزم بهذا الشيء، الترخيص مقيد، الترخيص مقيد مع كون الموضوع ذاتا على إطلاقه، والإطلاق يعني هذا، يعني لحاظ ذات الطبيعة فقط، مو لحاظ شيء ماذا مع الطبيعة، لا، لحاظ ذات الطبيعة، والطبيعة تسري في جميع أفرادها إلا إذا منع من أمامها. وعليه فلا محذورة في الاستدلال نحو الثاني المذكور في أصل الجواب. هذا هو الجواب، الجواب السادس. الجواب السابع وهو ما ذكره السيد الشهيد قدس الله نفسه وجعله وجه التحقيق في المسألة، جعله وجه التحقيق في المسألة. السيد أيضا هو ممن يهتم بالجواب عن هذه الشبهة، لماذا؟ لأنه هو أيضا يقول بماذا؟ بالاقتضاء، ويقول بالاقتضاء، ويقول الاقتضاء حتى في حرمة مخالفة طبعية، فإذا هو يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يدفع هذه الشبهة، لأنه من القائلين بماذا؟ بالاقتضاء. جعله وجه التحقيق في المسألة بعد أن رد الوجوه السابقة، ذكر هذا الوجه وهو وجه طويل ذكره، ذكر له مقدمات. مقدمة الأولى هو يقول بأنه الأحكام بشكل عام سواء كانت إلزامية أو ترخيصية واقعية أو ظاهرية لها مدلولان، مدلول إنشائي، مدلول إنشائي ومدلول جدي، مدلول تطبيقي، مدلول تطبيقي. مدلول الإنشائي هو عبارة عن مدلول تحريم، إنشاء التحريم، إنشاء الترخيص، إنشاء الأحكام، أي حكم كان. فهذا مدلول، المدلول الإنشائي لها تحريم، وجوب، ترخيص، استحباب إلى آخره. هناك مدلول تصديقي لدليل التحريم، والمدلول التصديقي هو عبارة عن الملاك والمبادئ، لأن كل دليل يدل على حكم هو يدل بالآخرة على وجود ملاك المن لهذا الحكم. ملاكات والمبادئ هم تختلف، قد تختلف، بس النتيجة هو يدل على ماذا؟ على وجود ملاك، مصلحة، مفسدة، بور، حر، إطلاق العنان، مصلحة التسهيل، أي شيء. بالنتيجة هذا الحكم له ملاك، هذا الحكم الذي أنشأه، ترخيص، تحريم، وجوب، يعبر ماذا؟ يعبر عن وجود ملاك له من المصلحة والمفسدة والبور والحب وإلى آخره. هذه مقدمة. مقدمة الثانية يقول فيها بأن الوجوب التخييري، وجوب التخييري يمكن أن نتصور نحوين لمدلوله الإنشائي ومدلوله التطبيقي، مدلول الإنشائي ومدلوله التطبيقي. المدلول الإنشائي للواجب التخييري، واجب التخييري يمكن أن نتصوره هو عبارة عن وجوب متعلق بالجامع، يعني ما ينشأ هو عبارة عن وجوب الجامع بين الفردين، الجامع بين الفردين واجب، فيكون المنشأ هو وجوب الجامع. ويمكن تعقل في مرحلة المدلول الإنشائي أن المنشأ هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن وجوبين، لا وجوب واحد متعلق بالجامع، وإنما عبارة عن وجوبين متعلقين بالفردين، لكن مشروطين بماذا؟ بترك الطرف آخر. فيقول له يجب عليك العتق إذا لم تأتي بالإطعام، أو يجب عليك ويجب عليك الإطعام إذا لم تأتي بالعتق، بحيث يكون المنشأ هو عبارة عن ماذا؟ عن وجوبين مشروطين، مو وجوب واحد متعلق بماذا؟ بالجامع. يمكن تطور كل منهما فيه. على صعيد المدلول الجدي، المدلول التطبيقي، على صعيد المدلول التطبيقي هل يمكن تطور؟ مرة نفترض أن الملاك يكون قائم بالجامع، ويكون كل واحد من الفردين محصل لذلك الملاك، محصل لذلك الملاك إذا جاء به المكلف. ويمكن أن نتطور أنه لا، الملاك هو موجود في الطرفين، في الفردين، لكن أيضا بنحو شنو؟ بنحو المشروط، بنحو المشروط مثل الوجوب، بأن يكون العتق واجب للملاك إذا لم يطعم، إذا أطعم يكون العتق واجب للملاك، والإطعام يكون واجب الملاك إذا لم شنو؟ إذا لم يعتق، إذا لم يعتق. فيمكن اشتراط هذين النحوين في ماذا؟ في المدلول الإنشائي وفي المدلول ماذا؟ وفي المدلول الجدي التطبيقي. هذا بالنسبة إلى الواجب التخييري. بالنسبة إلى الترخيص، الترخيص يقول بأنه بالنسبة إلى الترخيص بلحاظ المدلول الإنشائي يمكن تطور كلا النحوين، يعني يمكن افتراض أن الترخيص يتعلق بالجامع، بالجامع بين شيئين، بالجامع بين شيئين، ويكون كل منهما مرخص فيه باعتباره مقدار للجامع لا باعتبار أن الترخيص يتعلق به بخصوصه. ويمكن افتراض ماذا؟ أنه الترخيص يتعلق بالفردين لكن على نحو مشروط، يتعلق بالفردين على نحو مشروط، فكأن هناك ترخيصان يتعلقان بالفردين لكن على نحو مشروط، يرخص في هذا بشرط ترك الطرف الأول ويرخص في ذا بشرط ترك الطرف هذا الطرف، فهناك ترخيصان مشروطان. ويمكن أن لا يتعلق بالجامع بين الفردين، هذا من حيث المدلول الإنشائي يمكن تصورها بين النحوين في ماذا؟ في الترخيص. أما بلحاظ المدلول التطبيقي، بلحاظ المبادئ وما يكشف عنه الترخيص من مبادئ، هل يمكن أن نتصور أن المبادئ الترخيص مصلحة الترشيح، مصلحة إطلاق العنان، أي شيء نفترضه؟ هذا نفترض تارة مرة يكون هذه المصلحة قائمة في الجامع بين الفردين، في الجامع بين الفردين، وأخرى نفترض أنها قائمة في الفردين لكن بنحو المشروط، قائمة في الفردين بنحو المشروط، هذا الفرد فيه ملاك يقتضي الترخيص لكن بشرط ماذا؟ بشرط عدم الإتيان بالآخر، وهذا أيضا فيه ملاك يقتضي الترخيص لكن بشرط عدم الإتيان بالفرد الأول. هذا يمكن تطوره أو لا، هو له كلام في هذا يأتي إن شاء الله عن بعد طويل ونتكلم عنه إن شاء الله بعد التعطيل. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.